مرحبا مستمعينا في الحلقة الثالثة من الموسم السابع من أف شات بودكاست. معكم أنا يوسف بعمر في أولى حلقاتنا لشهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة، وأعاننا وإياكم على صيامه وقيامه أجمعين يا رب العالمين. ورح يشاركنا في حلقة هذه العائد بعد شوية كان بيثقل علينا الفترة الماضية البشمهندس عمران. مساك الله بالخير عمران وبركات الشهر.
الله يمسيك بالنور والعافية، هو علينا وعليك تبارك وعلى المستمعين الكرام. الله يجعل شهر خير وبركة ويعود علينا وعليكم بالصحة والعافية ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل إن شاء الله شهر خير ورحمة وتوفيق وتيسير علينا وعلى كل المستمعين وعلى كل الأمتين العربية والإسلامية يا رب.
آمين يا رب العالمين. كيف أجواء رمضان معكم عمران؟
والله الحمد لله ماشي، يعني رمضان رمضان السنة يا في فترة زحام، يعني الحمد لله. يعني رمضان مهما يعني بلغ من الظروف والانشغالات، لابد الواحد يعطيه أجواء إيمانية وجلسته ويا أهله، يحاول إنه كثر ما يقدر إنه يوصل لهم ما يفرط فيه. وله يعني هو موسم خاص يعني لكل البلدان العربية والإسلامية، وكل يعيشه حسب نمطه.
صحيح صحيح، تحديات كثيرة عمران، مش فقط على الحمد لله نقول نحن في محيطنا الحمد لله الأمور مستقرة، لكن حولنا الوضع شوية على صفيح ساخن لما نشوف من الجانب السياسي في كذا في أكثر مكان. لكن وحتى في قطاع الطيران الأسبوعين الماضيين أشياء كثيرة صايرة فيها، فيا تمينا أشياء مشغولين نتابع الأخبار نشوف الدنيا إيش صار فيها، وكنا منتظرين نرجع نسجل الحلقة هذه بحيث نتطرق ونتناقش عمران في كثير من التفاصيل اللي كانت وكانت شاغل الشاشة أو المشهد في الأفيشن سيكتر.
والله شوف، قطاع الطيران لا يخلو من مثل هذه الظواهر، بعضها طبيعي وبعضها غير طبيعي، وبعضها يتوجب منا نحن يعني التشديد على الحرص على تطبيق واتباع إجراءات السلامة. هذه أهم الأمور، لكن إن شاء الله أول الحمد لله أنه يعني يظل أن عدم وجود خسائر بشرية هذا هو اللي يدفع الحرج الأكبر. وجود الخسائر المادية لا شك أنه مؤسف، ولكن مش مثل الخسائر البشرية.
بلا شك بلا شك. طيب يا سيدي، خلينا نبدأ بحلقة اليوم وما نتأخر على مستمعينا. طبعا مستمعينا زي ما تعودناكم في الموسم السابع عندنا نبدأ بفقرة الأخبار، ومن ثم الفقرة الخاصة لحلقة اليوم اللي هي حادثة الأسبوع أو حادثة الحلقة اللي راح نتكلم فيها وراح نسلط عليها ضوء. راح تكون إن شاء الله هذه الحلقة أيضا من تقديم أخونا أفلح، ومن ثم الحلقة أو الفقرة الثالثة هي فقرة النقاش، الحلقة اللي راح نتناقش فيها في موضوع مهم جدا وهي المشاكل الفجائية المتراكمة اللي صايرة مع بوينغ خلال الأيام الماضية بسبب طرازة ماكس أو الطرازات الأخرى. فزي ما أقول لكم دائما وأبدا لا تنسوا تابعوا حساباتنا على تويتر وإنستغرام، وأيضا تستمعوا لنا على جميع منصات البودكاست من أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وغيرها من المنصات. وأي استفسارات أي أسئلة راح نكون جدا سعيدين أن نتناقش فيها معكم ورد على استفساراتكم أيضا في نفس الوقت، أو حتى نرد عليكم في الحلقة إذا كانت هناك من الأشياء اللي حسنا وشفنا أنها مهمة والكثير أنها راح تفيد المستمعين. فمستمعينا خلونا ناخذ فاصل سريع ونبدا باولى فقرات اليوم، فقره الاخبار. مرحبا مستمعينا، ونبدا فقره الاولى فقره الاخبار. طبعا كالعاده كما تعودنا نبدا بالاخبار المحليه في سلطنه عمان، وعندنا عمران بعض الاخبار الجميله جدا اللي صارت خلال الايام الماضيه او تم الاعلان عنها خلال الايام الماضيه من مجلس الطيران العالمي الاي سي اي، حيث بتصويت المسافرين مطار مسقط الدولي ومطار صلالة تربع على قمة أفضل مطارات الشرق الأوسط، حيث حاز مطار مسقط الدولي على جائزة أفضل مطارات منطقة الشرق الأوسط في تجربة العملاء لعام 2023 في فئة 15 إلى 20 مليون مسافر. وحاز مطار صلالة على جائزة أفضل مطار في منطقة الشرق الأوسط في تجربة العملاء في نفس العام 2023 في السنة الماضية في فئة المليونين مسافر التي أعلن عنها مجلس المطارات العالمي ACI. وفي جوانب التفصيلية، حاز مطار صلالة كذلك على جائزة أفضل موظفي المطارات في شرق الأوسط في جميع الفئات، وجائزة أفضل المطارات سلاسل في الجراءات في شرق الأوسط، وجائزة أفضل المطارات الممتعة في شرق الأوسط، وجائزة أفضل المطارات في مستوى النظافة لجميع الفئات في شرق الأوسط. بالمختصر عمران، مطار صلالة فزنا بجميع الجوائز
اللي صراحة أول شيء مبروك مبروك مبروك.
الله يبارك فيك. الله
يبارك فيك. أنا عن تجربة شخصية مرتين في مطار صلالة، يعني التجارب لها الحين فوق 5 سنوات، إلا أن فعلا فعلا كل ما ذكر أنا لامسته حقيقة في الواقع، من سهولة إجراءات، من احترافية موظفي الخدمة ومعرفة تعاملهم مع المسافرين، مع كبار السن، مع أصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. عندهم يعني عندهم حس حرفي عالي جدا، لا تنسى يعني يستقبلوك بترحيب وابتسامة، ويعرفون يوجهونك إلى المكان الصحيح في أسرع وقت، وهذا شيء صراحة يحسب لهم. أنا يمكن شهادتي مجروحة وتجربتي قديمة، لكن شيء بشيء يذكر، فهذا نتيجة العمل والجهد اللي قاموا فيه الموظفين في مطار صلالة، فعلا مستحقين لهذه الجوائز، وألف ألف مبروك، ومن نجاح لنجاح، وفالكم إن شاء الله دائما أعلى النجاحات والمراتب يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب العالمين. والأمانة عمران لحظة فخر، يعني نحن نذكر من افتتاح مطار صلالة كان من أهدافنا ومن طموحاتنا إن المطار إنه يكون من في رواد المطارات العالمية في فئته، لكن الآن بعد سنوات هذه بعد فترة تشغيلية خلال أقل من 10 سنوات نبتدي نحقق مثل هذه الأرقام، هذه الإنجازات، ففعلا شيء زي ما قلت لنا فيه جهد بذل، والآن قاسين نشوف نتائج هذا الجهد قاسين نحصده، وخاصة لما مطار صلالة يحصد على جميع الجوائز، فأعتقد شيء جدا جدا سعيد فيه، وحاجة جدا نفتخر فيها، والطبعا تهاني موصولة إلى جميع الزملاء في مطار الصلالة، من إدارة إلى موظفين إلى جميع الأقسام وشركاء الاستراتيجيين أيضا عندنا في المطار، فمبارك لنا جميعا. وأعتقد عمران أيضا هو إثبات لجودة المطارات في الشرق الأوسط على مستوى العالم، مش فقط على الشرق الأوسط، إن فعلا الجودة والخدمة اللي جالسين نقدمها نحن كمطارات، مش فقط في عمان، في الإمارات، في قطر، في السعودية وبحرين وكويت، لا جالسين نقدم حاجة على مستوى راقي جدا جدا جدا، وهذا الشيء ممكن نلمسه بشكل واضح لما نسافر إلى دول مختلفة، سواء كان حتى في أوروبا حتى في أمريكا، بتشوفنا في فرق كبير جدا في مستوى جودة المطارات، فيحق لنا نفتخر، يحق لنا نكون سعيدين جدا بالإنجازات اللي حققناها، وإن شاء الله تعالى من هذه إلى أفضل وأفضل بإذن الله تعالى.
يحق فعلا لكم ولكل الشعب العماني يفتخر بمثل هذا الإنجاز، بمثل هذا الكادر الاحترافي الموجود في مطار صلالة، حقيقة إنجاز يعني يرفع الرأس، وتمنى لكم كل التوفيق يا رب.
آمين يا رب العالمين. طيب سيدي، تأخذ شيء خبر ولا أكمل أنا؟
خلاص خذ الخبر الثاني عندك.
إنزين، الخبر الثاني أيضا متعلق بمطارة عمان، شركة طبعا اللي يشتغل فيها مطارة عمان عمران شاركت في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة لعام 2024، حيث تقف سلطة عمان بكل فخر كشريك رسمي وضيف هذه النسخة بقيادة وزارة السياحة والتراث، وبمشاركة أكثر من 70 مؤسسة عمانية في جهد متناغم يعكس تعاون الوزارة والقطاع الخاص لتقديم صورة متكاملة عن المشهد السياحي العماني ومكوناته الثرية. وأوضح الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارة عمان في بيان وزعته الشركة، بأن المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يجمع أكثر من 180 دولة تأتي ضمن خطة استراتيجية للتضامن مع الجهود الوطنية للترويج على الأماكن السياحية الهائلة لسلطنة عمان كوجهة سياحية مفضلة، مستفيدة من الفرادة والأصالة والبنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة التي تقدمها. ما يخفي على أحد عمران التركيز الكبير اللي سلطنة خلال السنوات الماضية بدأت تركز فيه في تطوير قطاع السياحي، وأنه أيضا يصبح واحد من مصادر تعزيز الدخل القومي للبلد، وأيضا قاسين نشوف هذا الشيء أيضا في المملكة العربية السعودية ودول مختلفة أيضا في المنطقة، لأهمية قطاع السياحة، مش هذا فقط، حتى على قطاع الطيران قاسين نتكلم خلال الفترة الماضية كيف إن الآن المركز لقطاع الطيران قاس ينتقل، قاس يصير في شفت من الشرق، سوري من الغرب إلى الشرق اللي هي منطقة الشرق الأوسط الآن حاليا، من أوروبا قال منطقة التركيز كامل صار شفت كامل، والقوة كلها قاعدة تنتقل إلى قطاع الطيران، فأعتقد من الضروري جدا فعلا أن نبدي نبرز مكوناتنا وأيضا نروج لنقاط قوتنا حتى فعلا نقدر نستفيد من هذا الاهتمام ومن هذا التركيز اللي صاير على المستوى العالم.
فعلا يوسف العالم الحين يتوجه أول شيء للاقتصاد غير التقليدي اللي هو الاقتصاد اللي ما يعتمد على النفط. وأنت عشان تستغل هذا المجال عندك اللي هو قطاع النقل ومن أهمها قطاع الطيران. قطاع النقل يجذب لك قطاع السياحة وقطاع التجارة في نفس الوقت. فالدول تحرص على أنها تستثمر في هذا القطاع لأنها بحيث أنها تحقق مدخولات عالية وما يكون كل اعتمادها على المدخول التقليدي. وتنوية دائما مصادر الدخل يعطي الدولة قوة ويعطيها أمان اقتصادي على المدى الطويل.
بلا شك بلا شك. فبإذن الله تعالى السنوات الجاية إن شاء الله هي سنوات حلوة كثير بإذن الله. أعتقد
بإذن الله
التوجه الكبير اللي قاعد تبذله الحكومات عنا عمران في المنطقة بإذن الله راح نبدأ نشوف نتائجها خلال القريب العاجل بإذن الله تعالى.
بإذن الله يا رب. وأتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الأشقاء في جميع الدول العربية.
آمين يا رب العالمين. عمران قبل ما نسجل كنت قاعد خبرني أنك تابعت أول لقاء المهندس بدر المير رئيس التنفيذي الجديد للخطوط الجوية القطرية. خبرنا إيش صار في اللقاء.
أول شيء طبعا يمكن المستمعين متعودين على لهجة السيد أكبر الباكر عراب الخطوط الجوية القطرية. حنا يعني شوف نوجه لك للتحية عراب الخطوط الجوية القطرية ومؤسسها له لهجة حادة وصارمة في التعامل مع وسائل الإعلام العالمية. فاجأنا التصريح اللي قام فيه السيد المهندس بدر محمد المير رئيس الخطوط الجوية القطرية مع شبكة السي ام بي سي، وكان فيه لقاء مطول حول استراتيجية الخطوط الجوية القطرية في الفترة القادمة. طبعا خلنا نمر عليه بشكل سريع. يعني كان أبرز العناوين يقول أن القطرية ترحب بالمنافسة وتدرس شراء 150 طائرة لفتح وجهات عالمية جديدة. طبعا أعلن المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن وجهات جديدة للقطرية في الأسواق الهامة والتي تضم الصين والهند، وذلك بهدف تعزيز مكانة قطر كبوابة للعالم أجمع. وبحسب منشوف الحساب الرسمي للخطوط الجوية القطرية على منصة إكس، صرح الرئيس التنفيذي في مقابلته مع السي ام بي سي بأن الخطوط القطرية طلبت تقديم عروض من كلتا الشركتين المصنعتين الطائرات إيرباص وبوينغ الحصول على طلبية كبيرة دون تحديد حجم الطلبية المحتملة أو الطرازات المطلوبة. ورحب المهندس المير بالمنافسة الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن تقديمه الدعم للاعبين الجدد في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته على تعزيز شبكة الوجهات العالمية الخاصة بالناقلة القطرية، إضافة إلى الابتكارات الرائدة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والمنتجات، فضلا عن نمو أسطول طائرتها والمشاركة الفاعلة الموظفية. طبعا السيد بدر المير كان له تصريح قوي جدا بخصوص المنافسة في المنطقة مع طيران الإمارات وطيران الرياض. أول شيء أكد أنه هو قبل ما يكون منافس هو يقدم الدعم لهذه الشركات في حال احتاجوا، وأيضا اتبعوها بخطوة جريئة الخطوط الجوية القطرية هذا الخبر هذا الأسبوع بتعيين عدد من موظفينهم في عدة وجهات أو عدة شركات حول العالم، يعني أول شيء لاكتساب الخبرة، وثاني شيء أيضا لتعزيز التعاون مع المطارات. فقاموا عينوا بعض موظفينهم في مطار مثل إسطنبول، مطار جدة خصوصا في شهر رمضان، وفي أيضا مطار دبي للعمل مع طيران الإمارات. هي تبني علاقة، أول شيء تبني علاقة، وبعد العلاقة أنت تعرف تقدر تقيس منافسينك وتعرف شو نقاط القوة وشو نقاط الضعف. وهذا التنافس دائما نحن نقول ما يزيد الفجوات بيننا نحن في المنطقة، بالعكس هو يرفع من الجودة الموجودة عندنا، يصير عندنا وايد خيارات. الحمد لله نحن مثل ما ذكرت أنت يوسف نحن عندنا في المنطقة خيارات قوية جدا.
صحيح.
الطيران في شيء ما تكلمنا عليه، طبعا السيد أكبر الباكر كان يلمح إلى إنهاء الدرجة الأولى على مدى مقصورات خطوط الجوية القطرية، لكن فاجأنا السيد بدر المير باستمرار الدرجة الأولى، وبالعكس بتطويرها إلى كبائن جديدة وإلى تصاميم جديدة راح يعلن عنها في الفترة القريبة. راح هو يعني هو يراهن أنها تركز أو تعزز من سفر تجربة المسافر على متن الدرجة الأولى للخطوط الجوية القطرية. الخطوط الجوية القطرية دائما هم متميزين في الشيء هذا، ولهم في الكيو سويت خير برهان. والحين الآن يقدمون منتج مثل الدرجة الأولى، وأيضا تقدم يعني مثل ما تقول توقعاته الإيجابية لما سيحققه مطار حمد من منافسة عالية جدا على مستوى المطارات في العالم، وهو يلمح لاستعادة الصدارة على مطارات العالم
بإذن الله تعالى. وفعلا زي ما قلت لنا في المنطقة أصبح عندنا من أهم اللاعبين في قطاع الطيران على مستوى العالم، وبدينا فعلا نهدد عرش كبريات الشركات اللي سبقت شركات الطيران الخليجية. وهذا زي ما يدل عمران زي ما يدل على النقطة اللي ذكرتها قبل شيء، إنه فعلا الآن صار شفت لقوة قطاع الطيران من الغرب إلى الشرق إلى عندنا في منطقة الخليج. فبتوفيق فالله الحمد لله، فبتوفيق للقطرية وتوفيق للجميع شركات الطيران الخليجية بالذات والعربية بشكل عام، بإذن الله تعالى من تطور إلى تطور وأفضل بإذن الله تعالى.
بإذن الله. الخبر الجاي من الأياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث صرح قائلا أن عام 2023 هو العام الأكثر أمنا للسفر الجوي، بعد أن أصدرت أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقرير السلامة لعام 2023 في قطاع الطيران، والذي أظهر نجاح القطاع في إحراز تقدم في مجال السلامة، حيث أفادت عدة مقاييس بتحقيق نتائج هي الأفضل على الإطلاق. لم تكن هنالك خسائر في هيكل الطائرات أو حوادث مميتة تتعلق بطائرات الركاب النفاثة اللي هي الجت بلينز في عام 2023، وسجل حادث مميت واحد لطائرة ذات محرك دفع توربيني اللي هو الغاز توربين، مما أسفر عن 72 حالة وفاة. وسجل العام الماضي 37 مليون رحلة جوية للطائرات النفاثة وطائرات الدفع التوربيني، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق. هذا يخلينا نرد ونحط على اللي فيهم فوق الطيران، يا جماعة إلي متى؟ وشو تنتظرون؟ الحين كل يوم احنا في البودكاست ونقول لكم قطاع الطيران او يعني الطيران اكثر وسائل النقل امانا، والحين بالارقام عززنا لكم، وعام 2023 بعد كان شاهد. لا شوف، ما في عالم يخلو من الحوادث، ولكن يعني اذا تتكلم في 37 مليون رحله جويه، اذا افترضنا ان في اقل رحله فيها 100 راكب، فعدد الوفيات طول السنه 72 حاله وفاه، شغل
من حادث واحد بسبب حادث واحد،
اي بسبب حادث واحد، يعني هذه اقل من واحد في 300 ألف.
عمران تعقيب على الخبر هذا، يعني السنه اللي قبل هذه كانت اكثر امانا في السفر الجوي كانت 2019، السنه العجازيه من ناحيه الارباح ومن ناحيه النقل الجوي ومن ناحيه السلام الجويه. وكنا فعلا بعد 2019 دخل كورونا، وبعد كورونا كان 2022، فكنا جدا متشككين هل فعلا راح نرجع لارقام 2019 ولا لا. لكن ها نحن خلال اقل من اربع سنوات او خلال اربع سنوات من 2019 والسنه الثالثه 2019 رجعنا، تم تحطيم الرقم هذا. و 2023 كانت السنة الأكثر أمانا للسفر الجوي، وزي ما ذكرت السفر بالجو هو أكثر أمانا بلا شك. لكن أيضا عمران الزخم اللي تأخذه حوادث الطيران، لأن قطاع السفر بالطائرة ترى ما هو شيء بسيط، لا سفر بالطائرة هو شيء كبير جدا. وأيضا حاجة ثانية، عدد المسافرين اللي يكون موجودين في الطائرة الواحدة، فعليه لهذا هي تأخذ الزخم كخبر بشكل عام. وزي ما شفتنا في الحلقات الماضية، أدنى حادث تصير في آخر الدنيا نحن يسرع عن الخبر، والخبر ينتشر في العالم كله. فلهذا السبب وقد يكون يؤثر على بعض الناس في قراراتهم أو ما تعلق بالفوبيا اللي تكون عندهم، لكن الأرقام كلها تؤكد أن فعلا قطاع الطيران هو أأمن وسيلة سفر متواجدة حاليا للبشرية.
صحيح، وبالرغم من الحوادث، يعني حتى الحوادث اللي حصلت واللي حتى بنتطرق إلى بعض منها في الحلقة، ممكن يعني تؤدي إلى بعض الخسائر المالية، حتى هذه بالرغم من هذا كله، الحمد لله رب العالمين، إلى الآن عدد الحوادث اللي أثرت على أرواح الركاب يعني في نقصان، يعني مثل ما تقول بعد فترة كورونا الحمد لله، برغم الحين في أنا أقول لك عدد الحوادث اللي صارت أنا ما أعتبره بالعدد البسيط، حتى إحنا بنتطرق إلى بعض منها، لكن يظل الحمد لله رب العالمين الأرواح بفضل الله سبحانه وتعالى محفوظة، وبسبب أيضا اتباع إجراءات السلامة من قبل طاقم الطائرة.
الحمد لله.
طيب يوسف الخبر الجاي عندك.
طيب عمران خلينا نروح إلى ألمانيا، عندنا خبر هناك في إشكالية صارت في ربشة تصير في أوروبا زي ما نعرف كل مرة الإضرابات وما إلى ذلك. الأسبوع الماضي يوم 14 مارس الخميس الماضي كان هناك إضراب لللفتهانزا الألمانية بسبب أو إضراب للمضيفين القويين في اللفتهانزا الألمانية، حيث أثرت أو أثر هذا الإضراب في إلغاء حوالي 400 رحلة، وكان سبب في تعطل حوالي قرابة 50,000 شخص، فاضطروا كثير من المسافرين إلى السفر من ميونخ إلى مطارات ثانية حتى أنهم يلتحقوا برحلاتهم وغيروا مسارات رحلاتهم بشكل بآخر. أعرف زملاء وأصدقاء كانوا في ألمانيا موجودين كانوا بيرجعوا، لكن بسبب الإضراب هذا أمران صار لهم إشكالية، اضطروا أنهم يسافروا من ميونخ إلين مدينة سوري من برلين إلى مدينة ثانية عشان يأخذوا طائرة ثانية ويقدروا يرجعوا إلى السلطنة. فالإضرابات أوروبية هي شوفية زينة إنها طالب حقوق بشكل بآخر، لكن أيضا إشكالية تصير لما تأثر في حركة المسافرين بشكل مباشر. لكن غريب في هذا الخبر عمران، هو بالعادة لما يكون في إضراب يتم الإعلان مسبقا إن نحن في اليوم الفلاني راح نضرب، راح نضرب عن العمل نضرب من، بس هذا غريب كنا جاء بشكل مفاجئ، ففجأة صار فيه إشكاليات وما ذلك. على كل حال هم دعوا نقابة أوفو دعت إلى الإضراب احتجاجا على رفض شركة طيران رفع الأجور بنسبة 15% ودفع 3000 يورو لكل موظف بسبب ارتفاع نسبة التضخم.
طبعا الإضرابات هي وسيلة من وسائل الضغط ووسائل الاحتجاج والتعبير عن رأي، وكثير ما هي مستعملة في الدول الأوروبية، لكن نلاحظ خصوصا بعد فترة كورونا زادت بشكل كبير وصارت تأثر وايد على عمليات المسافرين. وأنا شخصيا ما أدري ما أجري الدراسة، ولكن أنا ممكن حتى نجري الدراسة، أنا أشوف أن الإضرابات تزيد في فترة الصيف، ما أدري صراحة ما وجد تفسير، ولكن أذكر العام الماضي كان في حوالي 4 إضرابات في مطار هيثرو غير الإضرابات الموجودة في مطارات إيطالية ومطار أيضا فرانكفورت كان في إضراب. صراحة شوف التضخم يعني هي إشكالية يعاني منها العالم خصوصا بعد فترة كورونا، ارتفاع الأسعار حول العالم والرواتب كما هي، فهذا اللي أثار حفيظة العمال، لكن أيضا هو في الأخير المتضرر الأول هو المسافر، فمثل هذه الأمور المفروض يتم السيطرة عليها أو بشكل داخلي بين يعني بين الشركات أو بين الجهات الموجودة هناك، بحيث إنه ما يلحق المسافر الضرر، ما يتحمل الضرر نتيجة هذه الأمور والاحتجاجات. سأل الله السلامة للجميع.
آمين آمين يا رب العالمين. طيب عمران معك خبر من روسيا.
روسيا طبعا روسيا طبعا إن شاء الله مقبلة على طفرة للمسافرين، فعشان تستبق الموضوع هذا فهي رفعت القيود على الرحلات في مطارات موسكو، حيث قالت هيئة مراقبة الطيران الحكومية الروسية أمس الأحد إنه تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في مطار موسكو، وفرضت القيود بعدما أسقطت الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو. وفي وقت سابق قالت هيئة مراقبة الطيران الحكومية الروسية في مطارات دومدفي والله لا تمشيّرت من اسمه
المطارات الروسية لا اسمهم فعلا صعب أنا حاولت أتدرب عليها لك
دومو ديودو وف الله العظيم والله لو أني أحط الكتابة هذه ممكن حتى المستمعين
هاي التوقيع تمشي التوقيع هذه
دومو ديدوفو وفونكوفو وجوكوفينسكي في موسكو هذه 3 مطارات بعد شو حيث فرضت قيودا على الرحلات الجوية أمس لأسباب أمنية وفق رويترز. هذه طبعا كلها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية اللي تشهدها روسيا تقريبا من 2022 لا زالت تأثر على البلدين، مع أن مطارات روسيا أكثر استقرارا، لكن الإجراءات الاحترازية دائما تكون لحماية أمن وسلامة المسافرين.
بالضبط بلا شك. طيب عمران، خلينا نختتم بخبر من مطار هيثرو في لندن، حيث استقبل أعلى عدد ركاب خلال شهر فبراير الماضي، حيث استقبل مطار هيثرو في لندن أكبر عدد ركاب خلال فبراير الماضي، حيث تجاوز الطلب على السفر الجوي مستويات ما قبل جائحة كورونا. وذكرت وكالة بي اي ميديا البريطانية أن المطار قال أن 5.8 مليون مسافر استخدموا صالات المطار الشهر الماضي، وكان المطار قد استقبل 5.2 مليون راكب خلال نفس الشهر من عام 2022، و 5.5 مليون راكب خلال فبراير 2019 قبل الجائحة. فالحمد لله أرقام جدا إيجابية بدنا نشوفها. تذكروا أن كنا متوقعين حسب إحصائيات أو توقعات أيكاو أو أيكاو وأياتا إن 2023 و 2024 هي سنوات العودة، يعني تخطي مرحلة الجائحة، والله لا يعيدها بإذن الله تعالى، وتمر أمور كلها بإذن الله بكل خير ويسر وسلام إن شاء الله
بمشيئة الله
بإذن الله تعالى. طيب عمران، عندك شيء ولا ننتقل إلى الفقرة الثانية؟
لا ننتقل للفقرة الثانية، عندنا وايد كلام في الفقرة الثانية.
مستمعينا، الفقرة الثانية مستمعين راح تكون الفقرة الخاصة في حادثة هذه الحلقة، استمعوا لها معنا مع تفاصيل يحكيها لنا أفلح. ومن بعدها الفقرة اللي فيها كلام واجد هي الفقرة الثالثة، فقرة النقاش لحلقة اليوم. واضح أن قلب عمران مليان، فناخذ فاصل ونرجع لكم في الفقرة الثانية.
مرحبا مستمعينا في الفقرة الثانية من حلقة اليوم. في هذه الفقرة راح يكون معنا حادث تابع للخطوط الجوية الفرنسية، رحلة رقم 447. في الأول من يونيو 2009 شهد حادث تحطم طائرة تابع للخطوط الجوية الفرنسية رحلة رقم 447، والتي كانت تقوم برحلة من ريو دي جانيرو في البرازيل إلى باريس في فرنسا. كانت الطائرة من طراز إيرباص A330. بعد مرور نحو 3.5 ساعات من الرحيل أو من الإقلاع، وعلى ارتفاع 38,000 قدم فوق المحيط الأطلسي، واجهت الطائرة ظروف جوية صعبة تتضمن عواصف رعدية وسحبا كثيفة. خلال هذه الظروف واجهت الطائرة مشاكل في قراءات حساسات السرعة اللي هن البيتوت، مما أدى إلى فقدانها للتحكم التلقائي أو الأوتو بايلوت، ودخولها في حالة فقدان الرفع أو ما تسمى باللي هو الستل. فيه هذه الحالة أن الطائرة تقوم بالنزول بشكل قوي وتفقد ارتفاعها، حيث فقدت الطائرة قدرتها على الحفاظ على الارتفاع، وسقطت الطائرة في المحيط الأطلسي. أدى هذا الحادث إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 228 راكب. بعد عدة أيام عثر على قطع من حطام الطائرة تطفو على سطح المياه، ولكن مكان بقية الطائرة ظل لغزا لأكثر من عامين، إلى أن قاموا بتمويل عملية بحث بشكل خاص، حيث قامت هذه العملية بتحديد موقع الجزء الأكبر من الهيكل الخارجي وجثث الضحايا وأيضا الصندوق الأسود. طبعا كان المحققون قد حلوا جزء من اللغز بالفعل اعتمادا على الرسائل الآلية التي تم إرسالها من الطائرة المتعطلة أثناء هبوطها، كاشفة إلى أن أنابيب البيتوت التي توفر قراءات السرعة للطيار أنها قد تجمدت وعطلت بالفعل، مما أدى إلى إشعال طبعا سلسلة من الأحداث وحصول اللهوه فقدان الارتفاع للطائرة. أيضا مع العثور الآن على حطام الطائرة أدى الدليل إلى استنتاج الخبراء بأن الحادث نجم عن فشل الطيارين في اتخاذ الإجراءات الصحيحة للتعافي من فقدان الرفع. بناء على هذه النتائج أشارت إلى تقنية الطيران بالتحكم الإلكتروني أو ما تسمى بفلاي باي واير، طبعا بسبب هذه المشكلة، بسبب أنه يعني الطيار كان وايد يعتمد على اللي هن الكمبيوترات ونظام اللي هو التحكم الأوتوماتيكي بالطائرة، فإن قدرته على التحكم بشكل يدوي بالطائرة كانت قليلة. وأيضا بناء على هذا الحادث فكانت هناك توجيهات لإعادة تدريب الطيارين لقيادة الطائرة يدويا بغض النظر عن ما تقوله الحواسب. وهذا كان حادث اليوم، ونلقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله.
مرحبا مستمعينا في الفقرة الثالثة لحلقة اليوم. الفقرة الأمانة الموضوع اللي قررنا نتكلم عنه هو موضوع ما قدرنا نتجاهله على كثرة تكرره خلال الأسبوعين الثلاثة الماضية بشكل غريب جدا. طبعا غالبكم أو كلكم عارف أو استمعتوا الأخبار لمشاكل بوينغ اللي رجعت لسطح مرة ثانية، سواء كانت الطائرات الماكس أو حتى طائرات ثانية. والأغرب من كذا مستمعين راح نتطرق إلى حوادث متكررة صارت لليونايتد ولطائراتها البوينغ. فتكلم بوينغ ويونايتد فقط، يعني طائرات يونايتد فقط من طراز بوينغ صار لها مشاكل غريبة جدا خلال الأسبوعين ثلاث الماضيات راح نتطرق لها. وراح نحاول نفهم ليش هذا الشيء صاير، وإيش نظرتنا وإيش وتوقعنا عمران لمثل هذه المشاكل، وأيضا يعني نحلها واقعيا، نشوف تأثيرها ونتائجها فعليا على أرض الواقع. فطبعا ما أعرف عمران من أي من وين تريد نبدي؟
من أين نبدأ؟ والله البداية عندك، يعني أنا طيب قاعد أشوف وبهالخصوص قاعد أشوف خبر لا أشوف التعليق النيويورك تايمز على نفس الموضوع هذا، ما أحب أستبعد الموضوع، فأنت أبدأ وأنا بعدين بعقب على الإشكالية.
طيب زين، طبعا مستمعينا الحلقه الماضيه ايضا تكلمنا عن اشكاليه الألاسكا اللي صارت، كلكم اعتقد شفتوها في جميع الاخبار، الباب اللي انخلع من الطائره في اثناء تحليق على ارتفاع عالي، وكان هناك في اكتشاف لمشاكل كثيره كانت موجوده في جوده التصنيع، وكان في قرارات من جهات الرقابيه الاف اي اي في كل حال انها تم ايقاف جميع الطائرات اللي مصنعه من نفس الموديل، في موديل معين اللي فيها تم اضافه واضافه هالباب كبلج لتسديد أو لسد هذه الفتحة لباب الطوارئ. فالموضوع ما توقف هنا، وإنما من بداية شهر مارس يونايتد صار لها حوادث غريبة. في بوست جدا جميل لإخواننا في عشاق عالم الطيران اللي راح نقتبس منه، حيث إن من بداية شهر مارس تعرضت الخطوط يونايتد الأمريكية لعدد مهول من الأعطال الفنية تسبب معظمها بهبوط اضطراري أو خروج الطائرة من الخدمة مؤقتا. ومن الأحداث هذه ركزوا معي بتسلسل التاريخ، في يوم 4 مارس حادثتين في يوم واحد لطائرة من طراز بوينغ 737-900 هبطت اضطراريا بعد تعطل أحد محركاتها وصدور لهب منه. لاحقا اتضح أن السبب دخول تغليف بلاستيكي داخل المحرك. وفي نفس اليوم طائرة من طراز بوينغ 757 أيضا لليونايتد كانت تعرضت لعطل في أحد محركاتها فوق المحيط الهادي. طائرة تمكنت من مواصلة رحلتها وهبطت بسلام. طائرة شوية قديمة عمرها 21 سنة. وبعد ثلاثة أيام طائرة ثانية لليونايتد من طراز بوينغ 777-200ER هبطت اضطراريا بعد أن سقطت أحدى الإطارات أثناء إقلاعها. والطائرة هذه أيضا عمرها قديم حوالي 22 سنة. وأعتقد المقطع هذا عمران تشر كثير في تويتر شفناه والإنستغرام، كان منظر جدا غريب للأمانة. سقوط طائرة، عفوا سقوط الإطار للطائرة. والحدث الأغرب في ذكرى العاشرة للMH370 بتاريخ أو يوم 8 مارس حادثتين حصلت لليونايتد. طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 انزلقت وخرجت من المدرج بعد أن هبطت، وذلك بسبب خلل في أنظمة الهبوط. طائرة جديدة طبعا ماكس عمرها 4.5 سنوات. والطائرة إيرباص 320 أيضا لليونايتد هبطت اضطراريا بعد عطل بأحد الأنظمة الهيدروليكية. طائرة هذه قديمة 22 سنة. ويوم اللي بعده هذا كان 8، ويوم 9 لا يعني شيء ما توقف أيضا إيرباص 320 هذه رجعت بعد إقلاعها الفترة وجيزة بعد ظهور تحذير لمستوى زيت المحرك، وهي طائرة عمرها 29 سنة. وبعدها بيومين يوم 11 مارس طائرة من طراز البوينغ 777-300ER هذه اللي تقطع تبارك الرحمن من الشرق للغرب هبطت اضطراريا بعد تسرب من أحد الخطوط الهيدروليكية. الطائرة هذه عمرها 7 سنوات. وفي يوم 14 مارس طائرة من طراز إيرباص 320 كانت شغل رحلة تواجه تسرب أو واجهت تسرب هيدروليكي أثناء اقترابها من وجهتها وصدور دخان من أنظمة الهبوط بعد أن هبطت الطائرة بسلام. الطائرة هذه عمرها 23 سنة. وفي 25 مارس المشاكل ما توقفت لبوينغ 737-800. الطائرة هذه فقدت جزء من بدنها أثناء رحلة ولم يتم اكتشافه إلا بعد أن هبطت الطائرة بسلام. الطائرة دخلت خدمة قبل 25 سنة. اللي نلاحظه في هذه الحوادث مستمعين وعمران عمر الطائرات هذه عمرها كبيرة جدا. نحن في الخليج معنا طائرات تعمر بهذا العمر. عمرها كم؟ 15 سنة يتم استبدال الطائرة إذا ما كنت غلطان.
يتم استبدالها أول شيء لكلفة الصيانة، يعني الطائرات القديمة تكلف الصيانة.
صحيح.
أنا قبل أتطرق للصيانة أنا عندي تعليق، يعني عندي والله هذه في خاطري وايد. قبل ما أتطرق إلى اللي في يونايتد، يعني FAA يعني إلى متى؟ أنتوا شو تنتظرون الحين؟ شو تنتظرون قدامكم؟ الحين طبعًا أنا أول ما اطلعت على يعني مقال نيويورك تايمز، هذا طبعًا قبل يكون في أبديت بعد على الحوادث اللي أنت ذكرتها، يقولك 8 incidents in 2 weeks what's going on with United. Exactly. طبعًا الحين إحنا اللي ذكرنا 10 incidents، فالعتب مو على اليونايتد ولا على البوينغ، أول عتب على FAA. أنتوا FAA يعني شو تنتظرون أكثر من هذا العدد المهول من الحوادث في زمن ما يتجاوز الأسبوعين؟ يعني شيء مهول جدا، وأول شيء ضرب بمعايير السلام مع عرض الحائط. شوف إذا كان في تجاوزات حصلت، أنا ما بلقي السبب على البوينغ، ممكن البوينغ يلقي على السبب في الأمور المصنعية، لكن هذه الطائرات قديمة والطائرات طارت في يعني رحلات عديدة وعندها فلايت أورز عالي جدا. نرجع على الصيانة، نرجع على المينتنس ان اوفر هول، نرجع على الكونتينيوينج اير وورثنس اللي هو متابعة صلاحية الطيران، نرجع على خطوط الانتاج، فريق الجودة والسلامة، كواليتي اند سيفتي، هذه كلها تتدخل، وهذه طبعا تكون من قسم الهندسة الموجود التابع للشركة. قبل هذا كله نرجع للأوثرايزيشن، الجهة اللي تعتمد اللي يتوافق على الطائرات اللي تطير من المهندسين الموجودين. كل إذا كان الخلل موجود في هذيل كلهم والFAA ما اكتشفته، معناته الخلل من الFAA نفسهم. أنا أقول لك يعني مستحيل يكون الخلل يعني يصل إلى هذا العدد من الطائرات في طرازات مختلفة. الغالب طائرات قديمة طبعا، حنا نشوف الطائرات الجديدة لها موضوع ثاني وتخضع ايضا لمتابعه من المصنع، لكن الحين الطائرات القديمه اذا ما خضعت الى مراقبه من شركه الطيران ومتابعه من المصنع واشراف وتدقيق من سلطه الطيران FAA، فمعناته يعني انت قاعد تضرب بقوانين السلام عرض الحائط، وهذا الامر في عالم الطيران غير مقبول ولا يسمح التساهل فيه. فأنا أشوف المقولات هذه والصحافة الأمريكية قاعدة تنتقد بشكل لاذع. طبعا بعضهم يوجه النقد للCEO لUnited Airlines، ويعني هو أيضا هو لا شك هو أيضا المسؤول الأول عن هذا اللي يصير، لكن أيضا يعني مجال أو إدارة السلامة في الولايات المتحدة، هل هناك تراخي في تطبيق إجراءات السلامة؟ هذا والله هذا كان يعني شيء من الأمور اللي تدور في مخيلتي، وأنا أبغى أشوف رأيك في الموضوع هذا يوسف.
والله يا عمران هذه نتائج الخصخصة. الكثير من كيف أقول لك، اللي يقلدوا الكلام يسمعوه يكرروا بدون ما يكون عندهم وعي وفهم لعمق تأثير بعض الإجراءات في القطاعات الغير مناسبة. أعتقد هذه نتائج الخصخصة اللي قاسين نشوفها، خصخصة قطاع الطيران بشكل كبير جدا، وأقسام قطاع الطيران في أمريكا بشكل كبير جدا. أعتقد هذه النتائج اللي قاسين نشوفها. نبدأ إذا نرجع بالقصة كم سنة سابقة لأيام الماكس، لما تم اكتشاف إن مش اكتشاف لما تم كشف النقاب إن اللي بيعمل أودت على مصنعية أو على جودة التصنيع في بوينغ نيابة عن FAA هي البوينغ. شو هستوي أنت؟ كلام غير معقول غير منطقي، فهمتني؟ وزي ما نقول مثلا محلي، اللي ماسك القلم ما يكتب نفسه شقي بطبيعة الحال بلا شك. فهذه الأشياء الإشكاليات الكبيرة اللي موجودة في أمريكا، وقد تكلمنا أيضا في كذا حلقة إن أساسا وضع في أمريكا ترى في الجوانب هذه قطاع الطيران ترى وضع أصبح متأخر كثير جدا مقارنة بأوروبا والقطاعات الأخرى في آسيا وعندنا في الشرق الأوسط. فهذه إشكالات متراكمة كثير قاسة تصير. لكن الشيء اللي أعتقد لازم ننوه فيه عمران إن على الرغم من الحوادث هذه اللي تكررت بشكل متكرر في خلال الفترة الوجيزة، لكن كلها حوادث لم ينم عنها أي إصابات، أو خلينا نقول لم تكون حادثة مميتة. أعتقد أخطر حادثة صارت من هذا كلهم اللي هو الألاسكا اللي الباب اللي انخلع، ولحسن حظ ما حد كان جالس على الـ على الـ على هذاك الرو. ما دون ذلك هي كلها حوادث صارت بشكل غريب جدا، وأغلبها زي ما شفتنا هي لطائرات قديمة.
نعم أيضاً يوسف، لا سامحنا على النقطة، بس عندي تعقيب. الحمد لله فعلاً هو عدم وجود خسائر بشرية هذا مؤشر، ما هو مؤشر، هو نحن نقول في منها، نحن نقول الحمد لله نهاية سلامة. لكن أنت يعني هل شركة يونايتد وهل البوينغ وهل ينتظرون الخسائر؟ يعني لأن التراخي في تطبيق إجراءات السلامة مثل ما أثر الحين هذه الانسيدنس الحين قيست على مكونات الطائرة أو على سلامة الطائرة، فهي حتما بتأثر على سلامة الركاب. وهي يعني مسألة يعني احنا ما يعني ما نتمنى الشر، ولكن مسألة الحوادث المميتة هي مسألة حتمية سوف تأتي إذا ما تم تداركها بالشكل المطلوب وفي الوقت المطلوب، لازم يكون في إجراء سريع. سامحني يوسف اني قطعت نقطة، فأتمنى اني ما قطعت حبل افكارك في إشكالية.
لا لا بالعكس، أقول عمران طرقت أنت نقطة مهمة كثير. يعني أوكي هذه كلها صارت الآن، وإلى الآن النتائج كانت نوعا ما خلنا نقول بين الهلالين أو بين قوسين سليمة، بدون حوادث، بدون خسائر بشرية. لكن تكرار هذا الشيء يزيد من فرص الكوارث بعيد الشر. ففعلا ما هو شيء يصير أن يكون في تهاون فيه، بالعكس هذه أمور ما هي مقبولة أبدا. ودور الرقابي اللي هي للطيران المدني أو للطيران الفيدرالي الأمريكي أعتقد عليه علامة استفهام كبيرة جدا من كذا سنة. وكنا متوقعين ومنتظرين ومتأملين إن بعد الماكس إن يكون هناك في تدقيق أفضل وتحسين لكثير من إجراءات تدقيق الجودة وما إلى ذلك. لكن للأسف جالسين نشوف إن لا زال في تخبط موجود في إدارة في الهيئة الفيدرالية للطيران الأمريكي. عمران، من أنا كنت جالسها ببعض التقارير خلال الأيام الماضية فيما يتعلق ببوينغ. بوينغ إذا هي تربعت على قطاع الطيران، تربعت لأن هي شركة فعلا كانت رائدة في صناعتها وفي جودة الطائرات اللي تقدمها للمسافرين، لدرجة أن زي ما نذكر أن هنا كان في مقولة مشهورة جدا، يعني كان يقول لك If it's not Boeing, I'm not going. هذا مش فقط كان سلوغن للضحك، وإنما لا، كان في شيء مهم جدا فعلا، أن جودة الطائرات البوينغ كانت لا مثيل لها في فترة معينة. لكن مع توسع قطاع الطيران على مستوى العالم وظهور قوة جديدة اللي هي إيرباص في أوروبا، في أمريكا كان في أكثر من شركة طيران ضمنها بوينغ، كان في أم سي دوغلاس، صار هناك دمج بين الشركتين هذه. لو كثير منا يعرف أو بعضكم قد يكون يعرف أن أم دي دوغلاس عندهم مشاكل في طائراتهم، تذكروا أم دي 10 كثير حوادث كان تصير، هذه عيوب تصنيعية في الطائرة نفسها. أقول لك عيوب تصنيعية بقدر ما هي عيوب تصميمية للطائرة، هذه في فقرة ثانية ممكن نتكلم فيها فيما بعد. لكن يقول الباحثين أو المراقبين عمران أن من تم الدمج بين الشركتين هذه، أو لما بوينغ اشترت الشركة هذه بحيث أن يندمجوا تحت كيان واحد، بدأت هناك المشاكل تظهر مع بوينغ. ليش؟ لأن سابقا كان التركيز الرئيسي لبوينغ هو الإنتاج وجودة التصنيع، لدرجة أن المقر الرئيسي لبوينغ كان بقرب أهم أو أكبر مصانع طائرات بوينغ. لكن بعد دمجها تم نقل المقر إلى شيكاغو، إذا ما نسيت، إلى مقر الأعمال. هذا يوريك الشفت والتغير اللي صار في عقليات الإدارة في بوينغ، من تركيز على الجانب الفني إلى تركيز على الجانب المادي والربحي. هذا الجانب المادي الربحي اللي كان في MC أو MD دوغلاس. فمن ذاك اليوم يقول لك بدأت المشاكل تظهر، لأنك صار في تغيير كبير في إدارة بوينغ، أو الإدارة الحين اللي صار بوينغ. قل عدد الإداريين التنفيذيين اللي جايين من خلفية هندسية، ناس تكنيكال، وأصبحوا أغالبهم أناس فقط من خلفيات فاينانشل، تركيزهم كامل في الإدارة والاقتصاد. وطبعاً غالب أي واحد يجي يريد يوفر فلوس أول شيء يسويه يعمل كيش، يعمل كات كوست. ودائماً بالعادة في كثير من الشركات لما يكون هناك في تقليل المصاريف دائماً يكون الضحية الأولى قسم R&D Research and Development، وهذا شفناه في مشاكل اللي صارت في دريم لاينر في بدايتها، وأيضاً مشاكل كبيرة اللي صارت أيضاً في الماكس. فهي مشكلة كبيرة، مشكلة متقدرة في مثل هاي الشركات، كيف يتخطوها أعتقد يحتاج لها غربلة كبيرة، لأن أيضاً أنها تغير النهج مالها من التركيز على الجانب الربحي البحث زي ما صار، وخلنا نقول بشكل كبير جداً حالياً، إذا يرجعوا إلى أن فعلاً يركزوا على أصول نشأة بوينغ، أعتقد هذه المسألة بغالها إدارة قوية وإرادة جداً جداً صلبة.
أول شيء يوسف، القراءة اللي أنت ذكرتها طبعاً أنا أشوفها قراءة جداً مميزة، أنا ما كنت يعني ملم بالأثر الدمج على جودة المنتج اللي قاعد يقدمه بوينغ. القراءة أنا أشوفها يعني منطقية جداً، وبوينغ المفروض يعني أنها تحافظ على الاسم اللي هي بنتها طوال السنين هذه الماضية. الدمج المفروض يفترض أن يزيدها قوة، ولكن ما بالعكس أنه ما 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 يكسرها أو يبين بعض العيوب اللي كانت تظهر. الماكس مع أن أنا شخصيا أنا من يعني أنا كنت معجب ولازلت صراحة معجب بالفكرة وبالميزات اللي طرحت في برنامج الماكس، لكن قاعد أشوف التعثرات اللي قاعد تصير وراء بعض، حالي من حال أي مسافر أو أي حتى شخص مطلع في مجال الطيران، طبيعي بثير للقلق بثير للشكوك. يعني بوينغ كان عندها منتج سوقت له بشكل كبير جدا، ولكن ما ظهر بالشكل اللي هي تطمح له. لازم يكون في مراجعة، لازم يكون في تغيير جذري في 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 إدارة بوينغ لخط الإنتاج. أنا يعني يمكن من جانب اقتصادي هذا يعني النقطة اللي أنت ذكرتها، أنا الحين بس قاعد ألقي نظرة على الحوادث اللي صارت هذه من جانب فني، ومن جانب أيضا من وجهة نظر كوجهة نظر هندسية. الأولى، أول شيء إذا تكلمنا، إذا خلينا نأخذهم واحدة واحدة نشوف إن يعني أول واحدة طبعا مثل ذكرت أنت اللهب اللي حصل في المحرك، ما يسمى بالكمبرسر ستول، بسبب دخول التغليف البلاستيكي. هذه ترجع لأمر دائما يكرر في مجال الطيران اللي هو مجال الـ FOD. حنا ذكرناه في واحدة من المواسم السابقة، الـ FOD اللي هي المواد الغير محددة اللي ممكن تكون بعضها تكون في ساحة المطار وفي موقف الطائرة، وبعضها تكون أيضا من موظفي الصيانة اللي ينسون بعض قطع وأدواتهم والقطع اللي يستخدمونها أثناء عملية الصيانة. هذه ترجع المسؤولية الأولى على المهندسين، إنه ما يقدر يطير الطيارة قبل ما يتأكد من خلو الطائرة والمنطقة المحيطة منها بالمواد غير المحددة اللي هي الـ FOD. إذا جينا للحادث الثاني، الحادث الثاني يعني الله سلمهم فعلا، طيارة 75، أنا ما أعرف هي الطائرة كانت كارغو فلايت ولا طائرة باسنجر فلايت، تعرضت لحريق في المحرك على المحيط الهادي. المحيط الهادي الكل يعرف أن المطارات فيه جدا متباعدة، ومنطقة أو أكبر منطقة أكبر مسطح مائي في العالم، فالمناطق بين اليابسة واليابسة جدا متباعدة، والطائرة هبطت بمحرك واحد، الطائرة لها 21 سنة، هذا يعتبر عمر كبير في الطائرات. الطائرة تكون صحيح. تجاوزت مرحلة السي تشيكس اللي هي السي تو تشيكس، تدخل غالبا مرحلة الدي تشيكس، وهذه مرحلة جدا مكلفة في السيارة. الطائرة أو الحادثة الثالثة 777-200ER، سقط أحد الإطارات. هذا الفيديو انتشار شديد جدا، ويرجع إلى الدور إلى مراقبة الصيانة. مراقبة الصيانة، الله يذكره بالخير أخوي المهندس سالم الزعابي، أذكر نشر فيديو وكتب لا تنسون التورك، يعني التورك جدا مهم، والتساهل فيه يعني أدي لمثل هالأمور. ترى هذه الأمور كلها تقاس بالتورك اللي هو مثل ما نقول قوة التدوير. قوة صحيح. التدوير هذه ضرورية جدا. وبالعادة أصلا أنت ما توصل إلى القطعة هذه أو ما تطير الطيارة ما يطلع عليها الريليس إلا وأنت استوفيت التورك المطلوب المحدد في دليل الصيانة في كتيب الصيانة. سامحوني كشوي تعمقت في يعني من ناحية فنية، ولكن أنا هذا اللي أشوفه يعني بعض هذه أغلبها أخطاء بشرية، هي human errors كلها هذه. عندك أيضا الخلل الماكس، هذا خلل على صوب، خلل الماكس كان في اللاندنج جير. اللاندنج جير الله أعلم، أنا تقارير الحادث هو بيبين، ولكن بسبب الحوادث المتكررة قد يكون في إشكالية مصنعية، وبوينغ ترفع أيضا تقرير لكل الطائرات من نفس الطراز للمتابعة. الحادث اللي صار في 8 مارس كان في الإيرباص، وحادثتين صاروا في الإيرباص.
ثلاث حوادث في الإيرباص،
أي ثلاث حوادث، أي صادق ثلاث حوادث في الإيرباص. الإيرباص غالبا أنظمة هيدروليك، لو تلاحظ ثلاث طائرات كلهم في الهيدروليك، واحدة منهم في الهيدروليك واللاندنج جير اللي هي اللي في 8 مارس، الطائرة يونيفورم ألفا 821، والطائرة أيضا يونيفورم ألفا 2137، كلهم في الهيدروليك. عندهم مشكلة في الهيدروليك وتسريب في الأنظمة الهيدروليكية. ما أعتقد أنها بتكون يعني صدفة، مجرد صدفة، ويجب
عمر طائرة تكلم 22 سنة و 29 سنة والثالثة 23 سنة.
كل هاي الطائرات مشكلة في أنظمة الهيدروليك. وآخر وحدة اللي هي 1816 صدور دخان في اللاندنج جير سيستمز، الحمد لله على انها هبطت بسلام. هاي التسريبات يعني احيانا ممكن ان العجلات حتى ما تنزل اذا انت صار عندك تسريب كبير في نظام الهيدروليك. فانت تتحول بعدين الى نظام المانوال، نظام التنزيل اليدوي، وبعد نظام التنزيل اليدوي نظام امتصاص. في عده انظمه ترى مرتبطه، انت ما تقدر تدخل بواحد منهم. فهذه اشكاليات كبيره، كيف غابت عن اليونايتد انا صراحه مو بعارف يعني. وحتى 777-300ER بعد كانت عندهم تسريب في احد الانظمه الهيدروليكيه، والطائره لها 7 سنين ما اشوفها قديمه الصراحه. والله لا تعليق اكثر من هذا، لكن يعني واضح ان هناك عدم متابعه وعدم تطبيق لوائح الانظمه السلامه بالشكل المطلوب، أدت إلى كل هذه الحوادث. وإن لم يتم تداركها بالشكل هذا، فأنا أقول للأسف ممكن نتوقع المزيد، لأن السلامة لا يجب تحقق.
صحيح، بس في الأخير يظل عمران مهما كانت صيانة قوية، طائرات أعمارها فوق 20 سنة يا رب، يعني شيء مهما كان شيء هنا ولا هنا شيء راح يفوت بشكل بآخر. يعني 29 سنة، 25 سنة، 23 سنة، 22 سنة، 22 سنة، 21 سنة، يعني هاي الطائرات خلاص هذه يفترض انها تنباع كقطع غيار. فيا اعتقد ان شيء زي ما قلت
في عالم الطيران، يعني في شركات طيران تبني اسطولها على هاي الطائرات القديمه، وهي الطائرات هذه يعني يعني ظل يعني بعد التشيكات هذه كلها في الخدمه، ما تكون تخرج من الخدمه الا لاعطال كبيره، وعمر الطائرات الافتراضي غالبا يكون ممكن يكون اكبر من هذا، ولكن يظل هذه اللي تتصنف كعمر كبير، فالعمر الكبير يحتاج لها تدقيق اكبر في مجال الصيانه. فكل هذه الامور تدخل وتاثر طبعا. يعني بعض الحوادث اللي كانت ابسط من هذه اثرت بشكل اكبر على سمعه الشركات، وبالك التكرار الكبير في الحوادث هذه. فما في الا نقول انه يعني يجب يكون في تدخل صارم من السلطه العليا اللي هي الاف اي، والا يعني قد يحدث ما لا يحمد عقباه. هذا كان يعني القراءه اللي انا شفتها في الحوادث هذه، والنقطه اللي انت تكلمت عنها على البزنس كونسبت، هذه ايضا نقطه جدا مهمه. شركه مثل بوينغ المفروض ما تخلي مثل هذه السلوكيات بعد الدمج انها تضعفها بدل ما انها تزيدك.
اتفق معك تماما. فبعض القرارات تكون مصيريه جدا في 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 تاريخ الشركات، بعض القرارات او عمليات الدمج ترفع الشركات، رفعوا بعضها تنزلها. وقد تكون نتائج كارثية. ما نقول إن وصلنا إلى مرحلة نتائج كارثية للبوينغ، وإن شاء الله ما نوصل، نحتاج بوينغ في قطاع في سوق الطيران تكون موجودة، لكن أتمنى أن يتم تدارك هذه الأمور وأن فعلا يتم تصحيح مسار وفعلا نبدأ نشوف نبدأ ما عاد نشوف هذه الحوادث، هذه الأخبار تتكرر بشكل اللي جالس يتكرر حاليا. عمران أعتقد بكذا عرقنا على الفقرة البوينغ مع واليونايتد إيرلاين الحلقة اليوم. ما أعرف عندك أي إضافة أي تعليق؟
لا بسني والله ما بضيف لأن خلاص طلعت من خاطر البوينغ، وأنا ترى من عشاق البوينغ. يعني أنت لو تقول البوينغ والإيرباص أنا من عشاق البوينغ، وأنا يعني أنا ألومهم لأني ما بقى يعني والله ما يعني ما بقى اي واحد من جماعه الايرباص بعدين يوم الايام يتشمت فينا. احنا ما يعني متعود بالله دائما من شماته الاعداء يا يوسف
بلا شك. هو شيء ما هي شماته، انما زي ما قلت انك لما تحب شيء يا اخي ويصير فيه اشكاليه، لا الضربه تكون يعني الموقف يكون مؤلم اكثر، بعكس انه في شيء انت ما تهتم فيه. نحن قطاع طيران مش فقط نشتغل في قطاع الطيران، وانما نحب قطاع الطيران هذا. فاي شيء لما تصير اشياء زي هذه فعلا تكون حاجه مزعجه، حاجه متعبه، وما نحب نشوفها تتكرر بشكل قاسة تتكرر فيه. وإن شاء الله تعالى المستقبل إن شاء الله أفضل، وإن شاء الله نشوف أخبار طيبة جدا مع مرور الوقت إن شاء الله
بمشيئة الله.
يعطيك العافية عمران، بإذن الله تعالى صيام مقبولا وفطور شهي بإذن الله تعالى، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال ويعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، والله يتقبل منا جميعا يا رب العالمين.
أول شيء الله يجزاك بالخير يا يوسف ويتقبل منا ومن صالح الأعمال، وأول شيء نتمنى لكل متابعينا وكل مستمعينا صياما مقبولا وإفطارا شهيا وذنبا مغفورا. وبما أنكم في هذا الشهر المبارك لا تنسون أهلكم، نوصيكم بأهلكم خصوصا كبار السن، حاولوا أنكم تعطونهم وقت أكبر وجزء أكبر، وحاولوا دائما تخلون العائلة أولوية خصوصا في شهر رمضان. نحن بالعادة انشغالات كثيرة طول السنة، نحاول شوي في هالشهر أن ما ننسى القريب منا. هذه بس رسالة أخيرة، واتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة، ونشوفكم إن شاء الله دائما على خير وفي حلقات قادمة بمشيئة الله.
آمين 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 يا رب العالمين. مستمعينا نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وكونوا بخير وفي أمان الله.